أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام. العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شفيعا للعشاق وآمن بالحب الأول، كان يعطر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات ويناديهن بأسماء الدلع، وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش. وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه، لأنه كان يؤمن بالحب. هذه هي العناوين التي نشرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. لأجل هذا تأخر النصر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتناول حياته كحياة أي رجل، مع أن الله عز وجل وقره وأمر بتوقيره، وأنه إذا جاز أن يخاطب أحد من أفناء الناس بهذا فلا يجوز أن يخاطب العظماء بمثل هذا أبدا. اليهود 15 مليونا في العالم فقط، معهم زراعة العالم وتجارة العالم وتكنولوجيا العالم، ومعهم الإعلام ومعهم المال، وهم الذين يرشحون الرؤساء في دول العالم. مهما تسمع من القول إن الأمة إرادتها حرة، كل هذا كذب، ونحن نعلم جميعا أنه كذب. هؤلاء اليهود 15 مليون يهودي في العالم، لماذا سادوا؟ لأنهم عظموا التوراة. بيجن البولندي الأفاق لما جاء هنا 81 لحضور الجنازة، وكان الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق في مدينة نصر، أصر على أن يمشي على قدميه إلى المنصة، برغم أن هذا كلف الدولة تكليفا باهظا من الناحية الأمنية. رجل يمشي قرابة 2 كيلو على قدميه ولا يراعي ظروف البلد التي كانت تمر بها، لا يراعي. لماذا؟ لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت، التوراة المحرفة تحرم عليه الركوب يوم السبت، فينصاع لأوامر التوراة، ولو عارضوه لركب الطائرة ورجع، وما اتهمه أحد بتطرف. نحن الذين تخلينا، ونحن أصحاب الكتاب المنزل الذي لم يحرف منه ولا حرف، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. سنمعه كشاف، وكلما وجد حفرة وقع فيها لأنه أعمى، ما ينفعه الكشاف. توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أبواب النصر وتعظيمه، ولا يحل لأحد أن يتناول شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم كما نتناول حياة الناس. إن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا كانت لغة لبعض الأنصار، إذا أراد أن يلفت نظر المتحدث إليه يقول له: أرعني سمعك، يعني اديني ودنك. فنهاهم أن يقولوا هذه العبارة: أعطني أذنك، برغم أنها تصح مني لك ومنك لي، لكنها لا تصح منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم أن يقول الواحد: أعطني أذنك، إن هذا ينافي الأدب. إن الله تبارك وتعالى وقر نبيه في القرآن، فما ناداه باسمه قط في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. في حين أنه نادى الأنبياء بأسمائهم، الاسم العلمي الذي لا يدل على خلق ولا وصف: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما ناداه قط إلا بأثنى أوصافه وأجل نعوته، نعت النبوة والرسالة. وعاب على الذين ينادونه باسمه المجرد، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا أردت أن تناديه لا تقل له يا محمد، ولا تقل له يا أبا القاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول، أي إذا ناديتموه، كمنادات بعضكم لبعض. فنهاهم عن ذلك، أي عظموه وفخموا أمره، وقولوا له: يا رسول الله، يا نبي الله. يوم كان هناك ضمير وإيمان وخلق، قبع أحد الصحابة في بيته لما نزلت هذه الآية وظن أنه من أهل النار، كما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت ابن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقال بعض الجلوس، وفي رواية أنه سعد بن عبادة: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته، قال: كيف حالك؟ قال: بشر حال، إنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أهل النار. فجاء سعد بن عبادة وقص خبره على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، مجرد أنه كان يرفع صوته سجي، لما نزلت الآية ظن أنه المقصود رفع الصوت فقط. وطبعا ليس المقصود رفع الصوت عنادا، فإن هذا كفر مجرد، إنما هو مجرد رفع الصوت. يؤدي إلى حبوط العمل، فكيف بالمعترضين عليه؟ كيف بالمنتقصين له؟ كيف بالمحادين له؟ رفع الصوت يحبط العمل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: بل أمر فلانا. وارتفعت أصواتهما وتناريا، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بعد ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يرد عليه حتى يستفهمه. وكان أبو بكر يناجيه بصوت خفيض امتثالا لهذه الآية. بل روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. إنما عذرهما لأنهما ليسا من أهل البلد ولم يتأدبا بالأدب النبوي. مجرد رفع الصوت محبط للعمل. بل هناك ما هو أعجب من ذلك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فشهد لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان. كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال: كنا ضللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، كدية، أي صخرة، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي عجز عن تكسيرها. قال: فقام معي وأنا أعرف الجوع بوجهه، فأمسك المعول فقال: بسم الله، وضربها فكانت كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، لو أذنت لي أن آتي أهلي فأذن لي. فأتيت أهلي فقلت لهم: هل عندكم طعام؟ لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجهه، إلى آخر الحديث. فهو يستأذن، أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل على أنه لا يؤمن بالله ورسوله. فكيف بالذين ينصرفون إلى غير كلامه وينصرفون إلى غير سنته بلا برهان ولا كتاب منير؟ إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله تعالى. أيليق أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ والعشق لفظ يتناول العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، وبين المرأة والمرأة، وبين الرجل والرجل. المصطلحات التي صار لها وصف والتي صار لها مذاهب لا يحل استخدامها أبداً